أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 644: يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع، فإذا انحنى ليتناول شيئا من الأرض أو نحوه ثم نوى الركوع لا يجزئ. قلنا أن الركوع المقوم له هو الانحناء عن قيام، هذا القيام الذي يسمى بالقيام المتصل بالركوع وهو الركن. هذا الانحناء الخاص بحيث تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، هذا إذا كان بقصد الركوع فيتحقق الركوع بلا إشكال، وأما إذا انحنى ليتناول شيئا من الأرض مثلا لم يقصد الركوع، ثم في أثناء الهوي نوى الركوع، فهل هذا الانحناء الذي هو الانحناء للركوع الذي هو استمرار للانحناء لأخذ شيء من الأرض، هو بداية انحناء لأخذ شيء من الأرض ثم في الأثناء نوى الركوع، فصار الانحناء التالي للانحناء الأول هو انحناء للركوع، هذا الانحناء الثاني الذي هو استمرار للانحناء الأول هذا يجزي في الركوع ويصدق على ذلك ركوع، أم لابد أن يقف منتصبا من جديد ثم من البداية يحدث الانحناء للركوع؟ أيهما هو الصحيح؟ سماحة السيد يقول ذلك الانحناء الاستمراري للركوع لا يجزي، لابد أن يحدث الانحناء من البداية، لأن المنصرف من الأدلة التي أمرت بالركوع هو إحداث الركوع وإيجاده بعد إن لم يكن موجودا. ومن الواضح أن المقوم للركوع هو الانحناء عن قيام، فلابد أن تحدث الانحناء عن قيام، من البداية تحدثه للركوع وتنوي أنه للركوع، أما إذا انحنيت لأخذ شيء وفي الأثناء نويت الركوع فهذا وإن كان انحناء للركوع ولكنه انحناء استمراري وليس إحداثي، والمنصرف من الأدلة الآمرة بالركوع هو أن تحدث الركوع لا أن تستمر في الركوع. وواضح أنه الذي يقصد بهويه إلى أخذ شيء ثم بعد ذلك يقصد الركوع فهذا الانحناء هو انحناء ماذا؟ استمراري وليس إحداثيا. وهذا نظير ما ذكر في مبحث الوضوء والغسل، قلنا أن الواجب هو إحداث الوضوء، في قضية الوضوء الارتماسي هناك كيف أن بعض الفقهاء ذكر كصاحب العروة وأشار لها السيد على ما ببالي هسه في بحث الوضوء أنه الوضوء الارتماسي هل نقصد بإدخال اليد بالماء ونقصد الوضوء، أم بإخراج اليد من الماء نقصد الوضوء؟ هناك هذا تقدم في بحث الوضوء. وهكذا في قضية الغسل، هذا واحد يغسل بالدوش مثلا، إذا كان واقف تحت الدوش ونوى الغسل فهذا وإن كان هو غسل يصدق عليه غسل رأسه الجزء الأول مثلا أو النصف الأيمن أو النصف الأيسر، ولكنه هذا إحداثي وليس استمراري وليس إحداثي. وسبق أن بينا هذا المبحث بشكل مفصل، وقلنا السيد الخوي يفتي ببطلان الغسل والوضوء ليعبر عنه بنظرية الإحداث، واستشهد لها بشواهد متعددة كقضية غسل الأواني مثلا أو غسل الثوب عندما يشترط فيه التعدد، عندما أمرت الروايات بغسل الإناء 3 مرات مثلا عندما تجعله تحت الماء ولو استمر الماء عليه، فعندما يستوعب الماء للإناء فهذا غسل بلا إشكال. إذا أبقيته يصير غسل ثاني وغسل ثالث ورابع، ولكن هذا استمراري في نظر العرف، لا يقال هذا الإناء غسل 3 مرات أو 4. متى يقال؟ إذا قطعت الماء أو أخرجته من تحت الماء ثم أرجعته، عند ذلك يقال هذه غسلة ثانية. ليش؟ لأن العرف يفهم أن التعدد لا بد فيه من إحداث الغسل وليس استمرار الغسل. هذا شاهد على أن المنصرف من أدلة الأمر بالوضوء، أدلة الأمر بالغسل، هو إحداث الغسل لا استمرار الغسل. هذا أهم من هذا القبيل. عندما الروايات أمرت بالركوع، المنصرف منها هو إحداث الركوع، وإحداث الركوع لا يكون إلا إذا قصدت وأنت قائم أن تنحني بقصد الركوع. أما إذا انحنيت من قيامك لأخذ شيء وفي الأثناء نويت الركوع، فهذا الانحناء الثاني المتعقب للانحناء الأول، وإن كان انحناء يصدق عليه انحناء بلا إشكال، وهو انحناء بقصد الركوع، ولكنه انحناء ماذا؟ استمراري وليس إحداثي. وهذا منصرف عنه أدلة الأمر بالركوع، يعني لا تشمله، وبالتالي إذا لم تشمله فليس هو هذا الركوع المأمور به، لأن الركوع عندما تأتي به لابد يوجد أمر به، فإذا كانت منصرفة عن مثل هذا الركوع فلا يكون مشمولا ويقع باطلا. لذا يقول يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع، فإذا انحنى ليتنا، وهذه نظرية الإحداث هناك في الغسل أن سيتنبه، قلت السيد الخوئي يتبناها، وفي المعتمد يفتي ببطلان الوضوء والغسل على طبقها، يعني الغسل الاستمراري والوضوء الاستمراري. سماح السيد يحتاط وجوبا، بينا موارد متعددة في المسائل المنتخبة في المنهاج في العروة يتبناها، ولكن لا يفتي بالبطلان، وإنما يحتاط لأجلها احتياطا وجوبيا. قال يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع، فإذا انحنى ليتناول شيئا من الأرض أو نحوه، يتناول نحو الشيء شيء أو شيء آخر، ثم نوى الركوع بالأثناء، نوى الركوع قبل أن يصل لحد الركوع في الهوي، في أثناء الانحناء نوى الركوع، صار انحناء للركوع، ولكن هذا انحناء شنو؟ استمرار وليس إحداثي. ثم نوى الركوع لا يجزي. ليش لا يجزي؟ انصراف أدلة الأمر بالركوع عن مثل هذا الركوع الذي يكون الانحناء له استمراريا لا ابتدائيا، بل لا بد من القيام ثم الركوع عنه، عن القيام، هذا القيام المتصل بالركوع، عن إحداث الانحناء لا استمرار الانحناء. مسألة 645. يجوز للمريض وفي ضيق الوقت، مريض واحد عند ضيق الوقت، مو مريض بس الوقت ضاق عليه، 2-3 وسائر موارد الضرورة، ما مختص بالمريض ولا في حال ضيق الوقت، في كل مورد ضرورة، يجوز الاقتصار في ذكر الركوع على سبحان الله مرة واحدة. هاي ذكرنا هذا التسبيح الصغرى في الحالات الاعتيادية يجب الاتيان بها 3 مرات، أقل ما يجزي أن يقول سبحان الله 3 مرات كما في الرواية. ولكن في حال المرض وفي حال ضيق الوقت وفي حال الضرورة يجزي أن تأتي بها مرة واحدة، لما ورد في صحيحة معاوية عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال قلت له أدنى ما يجزي المريض من التسبيح في الركوع والسجود، قال تسبيحة واحدة. وهذه وإن كانت واردة في المريض ولكن لا يحتمل له خصوصية، فمن هنا نجد أن سماحة السيد تعدى من المريض لا ضيق الوقت وإلى سائر موارد الضرورة. فالمريض هنا لم يؤخذ بنحو الموضوعية وإنما أخذ بنحو الطريقية، وكأن السؤال عن غير القادر على الثلاث، هكذا كأن معاوية هكذا سأل الإمام، يقول له اللي ما يقدر أن يجيب ثلاثة تسبيحات هذا ما يجزئه، الإمام قال له واحدة. هذا ما مختص بالمريض، لكن المريض هو مصداق واضح للذي لا يتمكن من الإتيان بالثلاث. فالسؤال إذا فهمنا السؤال هكذا أنه عن غير القادر، فيصح التعدي من المريض إلى غيره. الفصل السادس في السجود. يشتمل هذا المت على نقاط. النقطة الأولى، الواجب من السجود في كل ركعة سجدتان، وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين، بل يعد من ضروريات الدين أن كل ركعة من ركعات الصلاة تجب فيها سجدتان. النقطة الثانية، كلا السجدتين كلاهما معا ركن تبطل الصلاة بنقصانهما عمدا وسهوا، وهذا أيضا لا خلاف فيه بين العلماء، فإن كلا السجدتين هما معا هما الركن في الصلاة، بخلاف السجدة الواحدة فإنها واجب في الصلاة ولكن ليست ركنا، وبالتالي زيادتها أو نقصانها عن سهو لا يوجب بطلان الصلاة. نعم، الإخلال العمدي بها بالسجدة الواحدة زيادة أو نقصانا هذا يوجب بطلان الصلاة كما هو واضح، هو مقتضى الجزئية، فما دامت السجدة الواحدة هي جزء من الصلاة زيادتها أو نقصانها عن عمد يوجب بطلان الصلاة. وأما النقصان السهوي بالنسبة إلى كلا الركعتين كلا السجدتين، قلنا أن كلا السجدتين هما ركن، زيادتهما عمدا توجب بطلان الصلاة، نقصانهما عمدا يوجب بطلان الصلاة، هذا مقتضى الجزئية. نقصانهما سهوا أيضا يوجب بطلان الصلاة، وهو هذا المهم. لماذا؟ لحديث لا تعاد، فإنهما من الخمس المستثنات التي تعاد الصلاة لأجلها، حيث أن السجود الوارد في حديث لا تعاد يقصد منه هو كلا السجدتين، فهما لأجلهما تعاد الصلاة، فإذا حصل نقصانهما معا عند ذلك ولو كان سهوا عند ذلك تبطل الصلاة كما هو الحال في الركوع. هذا بالنسبة إلى نقصان كلا الركعتين. طيب، زيادة كلا الركعتين عمدا قلنا يوجب البطلان لأنه مقتضى الجزئية كما هو واضح، سهوا أيضا يوجب البطلان على الأحوط لزوما، لأن مبنى صباح السيد أن زيادة الأركان هي توجب البطلان، زيادة السهوية توجب البطلان من باب الاحتياط، باعتبار ما ورد من حديث من زاد في صلاته فعليه الإعادة، وهذا يوجب ماذا؟ من زاد في صلاته فعليه الإعادة، وهذا يشمل السجدتين بلا إشكال، وهو القدر المتيقن هو زيادة الأركان فيوجب ذلك بطلان الصلاة. زين. وأما زيادة السجدة واحد، هذا بالنسبة إلى زيادة السجدتين معا قلنا يوجب بطلان الصلاة على الأحوط، أما زيادة السجدة واحدة فهذا ذكرنا أنه لا يوجب البطلان لوجود روايات وردت بأن زيادة السجدة واحدة لا يضر، كما مثلا جاء في بعض الروايات هكذا، سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة، قال لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة، هذا صريح بأن السجدة الواحدة عن سهو لا توجب بطلان الصلاة. وأما إذا نقص سجدة واحدة فأيضا لا يوجب ذلك بطلان الصلاة باعتبار إمكان التدارك ما لم يدخل في الركوع. وأما إذا دخل في الركوع كما سيأتي، إذا دخل في الركوع فيمضي في صلاته ويقضي السجدة بعد ذلك. إذن اتضح من خلال هذا أن السجدة الواحدة زيادتها ونقصانها عمدا يوجب البطلان باعتباره مقتضى الجزئية، زيادتها ونقصانها سهوا لا يوجب البطلان، أما الزيادة فباعتبار ورود روايات دلت على أنه لا يوجب البطلان، أما النقيصة فأيضا وردت روايات دلت على أنه ما لم يدخل في ركوع الركعة الآتية فيجوز له التدارك، أما إذا دخل فيمضي في صلاته ويقضي السجدة بعد ذلك. وأما السجدتان كلاهما ركن زيادتهما ونقصانهما عمدا يوجب بطلان الصلاة باعتباره مقتضى الجزئية، زيادتهما نقصانهما سهوا يوجب بطلان الصلاة لحديث لا تعاد، زيادتهما عمدا يوجب البطلان أيضا بمقتضى الاحتياط لما ورد من أن من زاد في صلاته فعليه الإعادة، فإن القدر المتيقن من ذلك هو زيادة الأركان. قال والواجب منه في كل ركعة سجدتان. النقطة الثانية، وهما معا ركن تبطل الصلاة بنقصانهما معا عمدا أو سهوا. عمدا واضح، سهوا لحديث لا تعاد. النقطة الثالثة، وكذا بزيادتهما عمدا، زيادتهما عمدا يوجب بطلان الصلاة لحديث من زاد في صلاته، بل وسهوا حتى زيادتهما سهوا ما لا يوجب البطلان لإطلاق حديث من زاد في صلاته، مطلق يشمل حتى الزيادة السهوية، وسهوا أيضا على الأحوط لزوما. هاي الأحوط لزوما مرتبط بيمن بالزيادة السهوية مو بالزيادة العمدية، الزيادة العمدية توجب البطلان بنحو الفتوى، زيادة السهوية بنحو الاحتياط. النقطة الخامسة، ولا تبطل بزيادة واحدة ولا بنقصها. زيادة السجدة الواحدة لا يوجب البطلان للروايات. قرأنا، سألت عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة، قال لا يعيد صلاته من سجدة، يعيدها من ركعة. ولا بنقصها سهوا أيضا للروايات اللي راح تجي أنه اللي نسى على سجدة فإذا دخل بالركوع فيمضي في ركوع الركعة الآتية فيمضي في صلاته ويقضي، وإذا لم يدخل بالركوع أمرت الروايات بالتدارك. النقطة السادسة، ما هو المدار في تحقق مفهوم السجود؟ مفهوم السجود لغة وعرفا وشرعا متقوم بوضع الجبهة على الأرض، ومفهوم السجود لا يختلف في الشرع أو العرف أو اللغة، السجود واحد عند العرف وعند الشرع وفي اللغة أيضا، وهو متقوم بوضع الجبهة على الأرض، ولا مدخلية لوضع سائر المساجد على الأرض، لا مدخلية للصدق السجود على وضع المساجد على الأرض. ولهذا عندما ورد النهي عن السجود على القير مثلا، قدمت بعض الروايات تنهى عن السجود على القير، فالمقصود منه هو المنع من وضع الجبهة وليس المقصود منه المنع من وضع المساجد غير مسجد الجبهة. من الواضح أنه لو وضع جبهته على ما يصح السجود عليه ووضع بقية المساجد كالكفين والإصبعين الإبهامين والركبتين على القير هذا لا يشمله النهي، فالنهي والمنع من السجود على القير ما لا يقصد منه، يقصد منه النهي عن وضع مسجد الجبهة على القير. وهكذا عندما جاءت روايات أمرت بالسجود على الأرض أو ما أنبتت، ما هو المقصود؟ مقصود وضع مسجد الجبهة على الأرض أو ما أنبتت. فإذا وضع جبهته على الأرض أو ما أنبتت، وإن وضع بقية المساجد على غير الأرض ونباتها، فهذا يصدق عليه أنه سجد على الأرض، فالمدار هو على وضع الجبهة. وأما المساجد فهي واجب في الصلاة، واجبات يجب وضعها، ولكن لا يجب وضعها على الأرض. هذا شنو يترتب عليه؟ يترتب عليه أن زيادة السجود ونقصان السجود يكون على وضع الجبهة على الأرض، واضح؟ لأن راح يجي أنه زاد في سجوده، نقص في سجوده. شنو المقصود من الزيادة والنقصان؟ يعني يضع كل المساجد يلا صير سجدة، لو إذا وضع جبهته على الأرض أو ما أنبتت هاي يصير سجدة. يترتب على هذا من أن مفهوم السجود هو وضع، المقوم لمفهوم السجود هو وضع الجبهة على الأرض، هو أن الزيادة والنقصان يكون على ذلك، واضح؟ فإذا وضع جبهته على الأرض وإن لم يضع بقية المساجد، فهذا يصدق عليه السجود وبالتالي تحصل زيادة ويوجب ماذا؟ بطلان الصلاة. وأما إذا وضع بقية المساجد ولم يضع الجبهة فلا يصدق على هذا أنه ساجدون، واضح؟ قال: والمدار في تحقق مفهوم السجود على وضع الجبهة أو ما يقوم مقامها من الوجه. راح يجي لا واحد ما يقدر يخلي الجبهة، أكو مراحل راح ينتقل عجبين غيره راح يجينا، فالمدار هو على وضع الجبهة أو ما يقوم مقام، بقصد التذلل والخضوع على هيئة خاصة. هاي الهيئة المتعارفة، هيئة السجود هي المتعارفة، هاي الهيئة الخاصة. وعلى هذا المعنى تدور الزيادة والنقيصة دون وضع سائر الأعضاء على مساجدها. بلي، وواجبات السجود. إذن الزيادة والنقصان راح يصير عليهم على وضع مسجد الجبهة على الأرض، مو على وضع المساجد على الأرض. فإذا وضع جبهته مرتين صار أشقر سجدتين، وإن لم يضع بقية المساجد على الأرض. وبالعكس إذا وضع المساجد على الأرض ولم يضع الجبهة هذا ليس بسجودين. قال: وعلى هذا المعنى تدور الزيادة والنقيصة دون وضع سائر الأعضاء على مساجدها. زين، وواجبات السجود أمور تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.